أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صفة غسل الجنابة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وعن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده عليه الصلاة والسلام، ثم أتيته بالمنديل فرده. وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، هكذا يعني ينفض الماء. هذا الباب أيها الأخوة في صفة غسل الجنابة، وهذه المسألة ينبغي أن يتعلمها كل مسلم، كل مسلم ينبغي أن يعرف كيف يغتسل من الجنابة، لأن هذا من العلم الذي هو من فروض الأعيان على جميع المسلمين، لأنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وكل واحد من بني آدم يصيبه هذا الأمر، من الرجال أو النساء يصيبه هذا الأمر، ينبغي أن يعرف كيفية الاغتسال من الجنابة. ذكرنا فيما مضى بعض ما يوجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا رأى المني وجب الغسل، يعني إذا نزل منه المني في اليقظة بلقاء مع أهله أو حتى بوسيلة غير شرعية وجب الغسل، إذا احتلم أي في منامه استيقظ محتلما وجب الغسل، وجب الغسل، فإنزال المني يوجب الغسل. الآن كيف يغتسل؟ صفة غسل الجنابة بالاختصار أيها الإخوة، العلماء أيها الإخوة يكادون يتفقون أن فروض غسل الجنابة 3، فروض غسل الجنابة: الفرض الواجب الذي إن لم يوجد لا يصح غسل الجنابة أبدا، 3. قالوا: أولا الماء الطهور الذي يرتفع الحدث به، الماء الطهور يعني أن يتطهر بماء طهور، طاهر بنفسه مطهر لغيره. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن، لا يرفع إلا بالماء، مش الماء الطاهر فقط، بل الماء الطاهر الذي يطهر غيره، الطاهر المطهر الذي يقولون عنه الطهور، الطهور يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره. إذن أول شيء استعمال الماء الطهور، ثانيا النية، النية، والحنابلة والشافعية يقولون النية شرط صحة للطهارة من الحدث، شرط صحة للطهارة من الحدث. فلو واحد اغتسل 50 مرة دون أن ينوي رفع الجنابة، إذا كان جنوبا دون أن ينوي غسل الجنابة فقط جعل مع نفسه، بل إذا غطس في البحر 100 مرة دون أن ينوي أن هذا غسل الجنابة لرفع الحدث الأكبر فلا يصح غسله. كذلك الوضوء كما ذكرنا أن مسألة النية، النية شرط صحة عند الشافعية والحنابلة وهذا هو الراجح، فلا يصح أيها الإخوة وضوء ولا يصح غسل إلا بنية،
لا يصح الغسل ولا الوضوء إلا بنية. ثالثا تعميم جميع الماء، تعميم جميع الجسد بالماء، تعميم جميع الجسد بالماء. اتفق الفقهاء على هذا، أن تعميم الجسد كل الجسد بالماء فرض من فروض الغسل، ومن لم يعمم الماء على جسده لا يصح غسله. من لم يعمم الماء على جسده لم يصح غسله. فواحد اغتسل بأكمله لكن ما غسل رجليه لا يصح غسله، لا يصح غسله. ما غسل رأسه لا يصح غسله. ترك جزءا من رأسه لا يصح غسله. ترك جزءا من ظهره لا يصح غسله. إذن فرض من فروض الغسل غسل الجنابة حتى ترتفع الجنابة عن هذا الذي أصيب بهذا الحدث الأكبر، فرض من الفروض أن يعم الجسد بالماء، أن يعم الجسد بالماء، أن يعم الماء جميع الجسد. إذن أعيد، أن يكون الماء طهورا، ثانيا مع القدرة عليه، ما فيش ماء بتيمم منتهى، لكن مع القدرة عليه الماء الطهور. ثانيا النية، النية. وثالثا تعميم الماء على الجسد، تعميم الماء على الجسد بأكمله، إلا في حالة الأعذار، في واحد أصابته حروق مثلا في بعض جسده معذور، إذا أصابها الماء يزداد ضررا، تزداد ضررا ويزداد مرضا، نقول هذا معذور بغطيها وبغسل الباقي. وواحد جبيرة بغطيها كذلك ويغسل الباقي، معذور هذا. لكن نتكلم في حالة غير المعذور، ينبغي أن يعمم الماء على الجسد. فلو واحد فعل هذا، نوى وبعدين عمم الماء على الجسد، نوى أن يرفع الجنابة عن نفسه، عمم الماء على الجسد، فغسله صحيح، غسله صحيح، غسله صحيح، ويصح أن يصلي بعد ذلك بعد هذا الغسل. لكن الآن ما هي كيفية السنة أيها الإخوة في الغسل؟ كيف اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقلنا من حكمة أن النبي يعدد الزوجات أن ينقل هديه في داخل بيته، فإذا نسيت إحدى أمهات المؤمنين الأخرى ما تنسى، فإذا نسيت عائشة تتذكر أم سلمة، نسيت أم سلمة تتذكر ميمونة، فعل شيئا عند عائشة لم يفعله عند ميمون، وهكذا. فمن حكمة أنه يعدد الزوجات، وهذا ذكر بالحجر، أنه أن ينقل هديه للأمة في بيته. كيف سينقل هديه إلينا؟ كيف اغتسل؟ نقل لنا. كيف اغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام؟ نقل لنا. وبعض الناس يدريش الآن، بيقول يا أخي كيف تغتسل؟ كيف الغسل عندك؟ شو أركان الغسل؟ بقول لك يا أخي أركان الغسل ليه وصابوني، هاي أركان الغسل. بقول أركان الغسل الشرعي، كيف تغتسل على السنة؟ كيف اغتسل النبي فتغتسل أنت؟ على وجه الاختصار بمجموع الروايات، رواية عائشة رضي الله عنها ورواية كذلك ميمونة في الباب، أن كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثة. إذن المجزئ ينوي وعمم الماء على يعمم الجسد بالماء. الآن الكمال، السنة، يطبق السنة في الغسل. كيف يطبق السنة في الغسل؟ أولا أول ما يبدأ المغتسل إذا أراد أن يغتسل يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم بعد ذلك يغسل فرجه. بعد أن يغسل كفيه ثلاثا يغسل فرجه وسائر البدن من الأذى، إذا كان هناك شيء من الأذى على الجسد يغسله كذلك. ثم بعد ذلك إذا غسل كفيه ثلاثا، غسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة على روايتين. إما يتوضأ وضوءا كاملا، بتوضأ وضوء، طب ما هو جنب يا شيخ، نعم السنة يبدأ يتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة. رواية إما أن يؤخر غسل رجليه وهذا يجوز إلى بعد ما يعمم مع جسده، وإما أن يغسل رجليه من البداية، يعني يتوضأ ويغسل الرجلين، هذه رواية صحيحة، أو يتوضأ ويبطل الرجلين، ما يغسل الرجلين، لا يغسل الرجلين، يؤخرهما إلى نهاية الغسل، هذا صحيح كذلك. ومن شاء يفعل هذا أو ذاك صح له ذلك، صح له ذلك. بعض العلماء جمع جمعا طيبا قال إذا كان الماء له تصريف فلا يبقى عند الرجلين فعند ذلك يغسل رجليه من البداية. أما إذا كان الماء ليس له تصريف اغتسل في حوض والحوض مغلق فيبقى الماء عند الرجلين. فقال السنة أن يؤخر الرجلين لآخر شيء. على كل حال هذا يجوز وهذا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، غسل رجليه مع الوضوء ثم أو أخر غسل الرجلين. إذن يغسل كفيه ثلاثا، يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، بعد ما يتوضأ الوضوء للصلاة يأخذ ثلاث حفنات فيحثو على رأسه، ويخلل كما فعل عليه الصلاة والسلام، يدخل أصابعه في أصول شعره. طب الآن بقول لك شيخ دش، طيب ما في بأس، ثلاث مرات تدخل رأسك تحت الدش وثلاث مرات كذلك تخلل بأصابعك، في أصول الشعر، تخلل بالأصابع ثلاث مرات. فعن ذلك وصل الماء إلى الشعر، الآن تفيض الماء على باقي الجسد، تبدأ بالميامن ثم الميسرة، بالميمنة ثم الميسرة، تبدأ باليمين ثم اليسار بعد ذلك. إذن توضئ أول شيء، غسلت كفيك، غسلت فرجك، توضيت الوضوء للصلاة، بعد الوضوء للصلاة رأسك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تفيض الماء على جسدك فتغسل الجهة اليمنى، يعني تقسم حالك نصفين، الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، ويراعي كذلك، قالوا يراعي الإبطين وداخل الأذنين، صماخ الأذنين، السرة، عكن البطن، لأن بعض الناصحين عنده طلوع ونزول لعلامات استفهام البطن، فبده يراعي، بده يرفع شوي يوصل الماء، لأنه الحديث إن كان فيه كلام تحت كل شعرة جنابة، فينبغي أن يوصل الماء إلى جميع جسدي. غسل اليمين، غسل اليسار، الآن يخرج متطهرا، تخرج جاهز للصلاة، إن لم يتبول أثناء الغسل أو يمس فرجه بشهوة، على التفصيل إذا كمان مسألة مس الفرج، فعند ذلك يخرج متطهرا يحل له أن يصلي. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ يعني واحد استحم فقط، هل هذا يكفيه عن الوضوء، يجزئه عن الوضوء؟ فقال رحمه الله: إن كان هذا الاستحمام عن جنابة فإنه يكفيه عن الوضوء، لأنه ينوي بذلك أن يرفع حدث الأكبر حدث الأصغر للطهارة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا كان واحد على جنابة فانغمس في بركة أو نهر مثلا، نوى بذلك رفع الحدث الأصغر والأكبر، فإنه يخرج متطهرا يصلي مباشرة. فإذا عمم الماء على الجسد، وإن كان لم يرتب، ما طبق السنة لأنه أول شيء بدأ بالوضوء، عمم الماء على الجسد، عند ذلك يخرج متطهرا قد رفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، يقول الشيخ: أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو للتبرد فإن هذا لا يكفي عن الوضوء، لأنه هذا ليس من العبادة. فواحد قال أنا بدي أتحمم، يضرب يدش، بدي أتنظف، فنزل تحت الماء وثم خرج بعد ذلك، هذا لا يجزئ في الوضوء، فليس من العبادة، وإنما هي من أمور العادة، وهذا للتنظف وليس للتعبد. فلذلك لو واحد انغمس في النهر مش جنب، إن قال بنغمس في النهر بطلع متوضئ، لا، لو كان جنبا فانغمس فيه فنوى رفع الحدث الأكبر والأصغر جاز له ذلك. أما لغير ذلك للتنظف، التبرد، السباحة، ولو نوى الوضوء، نقول لا، ينبغي أن يرتب غسل أعضائه في الوضوء، اختلف العلماء، لو واحد عمم الماء الآن على الجسد، على الأركان اللي ذكرناها، عمم الماء على الجسد دون أن يتمضمض أو يستنشق، هل يصح غسله أو لا؟ الصحيح أن المضمضة والاستنشاق لا يصح الغسل بدونهما، بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قوله سبحانه وتعالى في الوضوء اغسلوا وجوهكم يشمل من الوجه المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وأنه يجب على من توضأ أن يتمضمض ويستنشق، فكذلك في الغسل، كذلك في الغسل، فيجب على من اغتسل أن يتمضمض ويستنشق، يعني إذا ما اتبعش خطوات أنه يتوضأ اتبع السنة أن يتوضأ. ولذلك أيها الإخوة، هذه كيفية الغسل الشرعية، هذه الكيفية الشرعية للغسل، وهكذا اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا نقل لنا عنه. ينبغي أنه حتى الأب لما ابنه يعني يوشك أن يبلغ الحلم أن يعلمه الغسل الشرعي، هذا حق، هذا حق للابن أن يعلمه الأب. من مين يتعلم؟ ممن يتعلم الأب الآن عرف كيفية الغسل الشرعي، كيفية السنة بالغسل، يقول تعالى الآن هكذا تغتسل، هكذا اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل بالخطوات التي ذكرناها، يغسل كفيه، يغسل فرجه، يتوضأ هو والصلاة، ثلاث حفنات على رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، بهذه الخطوات يعلمه السنة في الغسل. هذا حق للابن على الوالد، أن يعلم الوالد ابنه غسل السنة، فينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه لغيرنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.
بدأ بالوضوء، لكن أثناء الوضوء نوى رجل.